بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونسألك أن تفتح علينا من فضلك، إنك أنت الجواد الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وقفنا عند قول الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. وتقدم فيها حديث، وقلنا إن قوله تعالى ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى هم قوم من اليهود، والذي نهاهم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتناجون فيما بينهم. والنجوى هي المحادثة سرا بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر، وكان هؤلاء اليهود يتناجون بمرأة من المسلمين، وكان هذا التناجي يؤذي المسلمين لأنهم يظنون أن ثمة مصيبة أو نازلة نزلت أو أن حدثا سيلم بهم. فمن هنا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتناجوا، ومع ذلك رجعوا إلى ما نهوا عنه. ولهذا قال الله عز وجل: ثم يعودون لما نهوا عنه. والمضارع في قوله ثم يعودون يدل على حكاية الحال، أو يدل على تكرار هذا الأمر منهم، وقد يدل على الاثنين معا. فهم رجعوا إلى ما كانوا نهوا عنه ويتناجون بكل قبيح، وربما صدرت منهم سخرية بالمسلمين. ولهذا قال الله عز وجل: ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. وقلنا إن المراد بالإثم الذنب، والعدوان أي العدوان على المسلمين، ومعصية الرسول. إنما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف تشنيعا عليهم، لأن حق الرسول أن يطاع فلا يعصى، وأن يتبع فلا يترك. وقوله جل وعلا: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، هذا دليل على أن المقصود في الآية هم اليهود، لأنهم كانوا إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيوه بتحية قبيحة، وكانوا يقولون السلام عليك أي الموت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم قائلا وعليكم. وثبت في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم إذ مر به رجل من اليهود فدعاه فقال: علام كنت أنت وأصحابك تشتمون المسلمين وتتكلمون فيهم وتقولون كذا وكذا؟ فجاء هذا اليهودي وذهب إلى أصحابه ودعاهم، وهم الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم له. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحلفوا أنهم ما قالوا كذا وكذا ولا فاهوا بكذا وكذا. فأنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وقوله تعالى: ويقولون في أنفسهم. وقوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، وتحية الله لنبيه وسائر أنبيائه هي السلام، كما ذكرنا لكم بالأمس الآيات الواردة في ذلك كقوله جل وعلا وسلام على المرسلين، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرت. وقوله جل وعلا وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله، هذا فيه دليل على عظم مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل، حيث قال الله حيوك بما لم يحيك به الله، فمن هنا كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيما، فوجب أن يكون كذلك مقامه عند المسلمين وعند عامة الناس. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هذا من جملة سخريتهم، وقوله لولا هذا بمعنى هلا، فهو حرف يدل على حصول على طلب حصول ما بعده، فكأنهم يطلبون ذلك، وربما كان هذا منهم سخرية، ربما كان هذا منهم سخرية، وربما كان منهم تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا روي أنهم يقولون لو كان صادقا في رسالته لأنزل الله علينا العذاب، لأنزل الله علينا العذاب. وهذا يدل على أن المذكورين في الآية هم طائفة من اليهود، وإلا ففي اليهود من يعلم صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه مرسل من الله، لكنهم أعرضوا عن اتباعه استكبارا وحسدا من عند أنفسهم. ولهذا رد الله عز وجل عليهم بقوله حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، يعني كافيهم جهنم. والوعيد بجهنم وهي النار، نسأل الله العافية والسلامة، أعظم وعيد، الوعيد بالنار أعظم وعيد، وكاف عن الوعيد بما سواه. ولهذا قال تعالى حسبهم جهنم، وقال الله عز وجل ولعذاب الآخرة أكبر، وقال تعالى ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون، وهنا قال حسبهم جهنم يصلونها، أي يدخلونها ويقاسون حرها. فالصلي هو الإحراق بالنار، الصلي معناه الإحراق بالنار. وقوله يصلونها الجملة حال، وقوله تعالى حسبهم جهنم هذا دليل على أن من أسماء النار جهنم، نسأل الله السلامة منها. والنار لها أسماء كثيرة ذكرها الله في القرآن، هي النار وهي سقر وهي لظى وهي ذات اللهب إلى غير ذلك، وتعدد أسماء النار يدل على هولها وعظم شأنها، لأن كل اسم يدل على صفة. وهنا قوله حسبهم جهنم، جهنم قال كثير من أهل اللغة إنه ليس اسما عربيا ولكنه معرب، قالوا أصله فارسي، وقيل بل هو عبراني، أصله كهنام. وقال بعض من أهل العلم وهو الصحيح بل هو عربي، بل هو عربي مشتق من الجهومة وهي الغلظ، فالنار ذات غلظ وذات شدة، نسأل الله السلامة منها. وهذا القول هو أحرى بالصواب، لأن الأصل في الكلمات الواردة في القرآن أنها عربية، وإذا وقع اختلاف في لفظ في القرآن هل هو عربي أو غير عربي، فالأصل أنه عربي، لأن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين، كما قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، وقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فالأصل أن يكون عربيا. وقوله تعالى حسبهم جهنم يصلونها، هنا جهنم لم تنون غير مصروفة على القول بأنها عربية للتأنيث والعلمية، وعلى القول بأنها غير عربية للعلمية والعجمة. وقوله تعالى حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير، هذه الفاء تسمى فاء التفريع، فما بعدها مفرع على ما قبلها. وقوله فبئس المصير، بئس فعل ماض جامد لإنشاء الذم، فهو ثناء من الله بالذم على النار لأنها أسوأ مصير. فبئس المصير، بئس فعل ماض جامد، والمصير هو فاعل بئس، والمخصوص بالذم محذوف، تقديره المصير بئس المصير مصيرهم. ويصلح أن تقول إن المخصوص محذوف تقديره بئس المصير جهنم، فنحصل من هذا التوجيه في الإعراب على الوجهين أن المخصوص نوعان، حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير مصيرهم، وبئس المصير أيضا جهنم، والمصير هو المرجع، يعني أنهم يرجعون إليها ويؤوبون إليها، وهي مسكنهم في الآخرة التي يدخلونها ولا يخرجون منها. نسأل الله السلامة والعافية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
أحسنت. لما ذم الله عز وجل اليهود على هذا التناجي المذموم، وعجب من حالهم وقبح حالهم، ناسب بعد ذلك أن يأمر الله عز وجل بالتناجي المحمود وينهى عن التناجي المذموم، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أيها الإخوة في الله، إذا مر بكم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فقفوا وتأملوا، لأن ما يأتي بعد هذا النداء أمر عظيم. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. ولهذا جاءت هذه الصيغة في القرآن يا أيها الذين آمنوا، ولا يأتي بعدها في الأغلب الأكثر إلا أمر أو نهي، لأن الذي يأمر هو الله عز وجل، والذي ينهى هو الله عز وجل، والله يناديك بقوله يا أيها الذين آمنوا. وأحسن ما ينادى به المسلم أن يقال له يا أيها الذين آمنوا ويا أيها المؤمن. وهذه الصيغة يا أيها الذين آمنوا صيغة يصدر بها ما يريد الله عز وجل أن يأمر به عباده، أو ينهى عنه عباده. ولهذا كانت هذه الصيغة ذات شأن، ذات شأن يتبين ذلك إذا تأملت تحليلها، فإن فيها أنواعا من الأمور اللغوية. أولا ياء حرف التنبيه، وهذا فيه إيقاظ للسامعين، وكذلك فيها الإيضاح بعد الإبهام، وهو قوله الذين آمنوا بعد يا أيها، وفيها النداء بتعريفين أي والذين آمنوا، أي والذين آمنوا، لأن أي هذه نكرة مقصودة، وفيها النداء مرتين أي والذين آمنوا. ثم اعلم يا عبد الله أن هذه الصيغة يا أيها الذين آمنوا إذا تليت بأمر أو نهي فإن امتثال الأمر واجتناب المنهي عنه من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، إذن من مقتضى الإيمان أن تمتثل أمر الله، ومن مقتضى الإيمان أن تترك ما نهاك الله عنه. وثانيا أن امتثال المأمور واجتناب المنهي مما يزيد في وصفك بالإيمان، يزيد في وصفك بالإيمان. وعدم الامتثال، عدم امتثال الأمر وعدم اجتناب المنهي مما ينقص الإيمان في العبد. ولهذا كانت هذه الصيغة عظيمة. فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، إذا أكثرت من ذكر الله ازداد فيك وصف الإيمان، وإذا أعرض العبد عن ذكر الله نقص عنده الإيمان. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، إذا تركت السخرية بالمؤمنين فإن وصف الإيمان يزداد عندك، وإذا سخر العبد بأخيه المؤمن فإن وصف الإيمان ينقص عنده. ولهذا قال الله يا أيها الذين آمنوا، فتنملوا هذه الصيغة، صيغة النداء العظيمة يا أيها الذين آمنوا، فإن من أحسن ما توصف به أن يقال لك يا أيها المؤمن، يا أيها المؤمن. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، إذا تناجيتم بالبر والتقوى ازداد وصف الإيمان عندكم، وإذا تناجى العبد بغير ذلك وتناجى بالإثم والعدوان ومعصية الرسول نقص عنده وصف الإيمان. ولهذا كثر جدا في القرآن النداء بيا أيها الذين آمنوا مسبوقا به الأمر والنهي، مسبوقا به الأمر والنهي. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم، يعني فيما بينكم، فلا تتناجوا، هذا نهي، بالإثم وهو الذنب كبر أو صغر، والعدوان أي العدوان على الغير، ومعصية الرسول. قلنا بالأمس إن هذا من عطف ماذا على ماذا؟ الخاص على العام ولا العام على الخاص؟ من عطف الخاص على العام، لأن معصية الرسول داخلة في الإثم والعدوان، وإنما خص قوله ومعصية الرسول إعظاما لهذا الأمر، كأن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا آخر، كأنها شيء آخر أعظم من الذي تقدم. وحسبك أنه رسول الله وكيف يعصى عليه الصلاة والسلام. فهذا نهي من الله عز وجل لعباده المؤمنين إذا تناجوا تساروا فيما بينهم أن يتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وكذلك إذا نهينا عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول
فالجهر بذلك من باب أولى. إذن نحن منهيون عن أن نتناجى أو نجهر بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وإنما خص النهي عن التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول لمناسبات الآيات التي تقدمت. وقول الله عز وجل وتناجوا بالبر والتقوى لما نهاهم عن التناجي بما ذكر أمرهم بما هو خير لهم، وهذا من اللطائف في كتاب الله عز وجل، أن الله إذا نهانا عن شيء فإنه يفتح لنا بابا آخر حتى نسلكه ونزداد به خيرا وتكثر به حسناتنا. ولهذا قال وتناجوا بالبر والتقوى، البر هو فعل الخير والتقوى ترك المعصية، التقوى ترك المعصية. وإذا ذكر البر والتقوى في القرآن فيفسر البر بما سمعت والتقوى بما سمعت، وإذا ذكر أحدهما فسر بالمعنيين، وهذا من قواعد التفسير في الألفاظ المجتمعة والمفترقة. وقول الله عز وجل وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله، أعاد الأمر بالتقوى لأهميتها وعظم شأنها عند الله عز وجل. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بأي شيء؟ بفعل الأوامر واجتناب النواهي. وإذا اجتنبت النواهي وفعلت الأوامر كنت من المتقين. كثير من الناس يسأل عن المتقين إذا وجد في القرآن الآيات العظيمة التي فيها الثناء من الله على المتقين، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذا سمع المسلم هذه الآيات وسمع الثناء على المتقين والآخرة عند ربك للمتقين والعاقبة للمتقين، قال كيف أكون من المتقين؟ سلوك طريق التقوى سهلة، أن تمتثل أوامر الله وتجتنب ما نهاك الله عنه، هذا هو الطريق، هذا هو الطريق الذي سلكه المتقون والصالحون وعباد الله الأبرار، هذا هو الطريق. ولهذا قال الله عز وجل وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جملة الذي إليه تحشرون صفة للاسم الشريف، الذي تحشرون، الذي إليه تحشرون يعني تجمعون، متى؟ يوم القيامة، لأي شيء؟ للثواب والعقاب. فيلقى المقصرون جزاءهم ويلقى المفلحون ثوابهم عند الله عز وجل غير منقوص. نسأل الله أن يشملنا جميعا برحمته، إنه سميع مجيب. ثم قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إنما هذه أداة حصر، أداة حصر. إنما النجوى من الشيطان، فيها حصر النجوى على كونها من الشيطان. والنجوى هنا أل في النجوى من أي أنواع العهد؟ للعهد الذكري، للعهد الذكري، يعني النجوى المحرمة، النجوى المحرمة التي مر بك ذكرها والتي هي من طرائق اليهود. وأنت تعلم يا طالب العلم أن أل لها أنواع ثلاثة في الكلام، للعهد الذكري والعهد الذهني والعهد الحضوري، ولا أحب أن أطيل حتى نمشي في الآيات. يقول الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان، أي النجوى المحرمة التي فيها الإثم والعدوان ومعصية الرسول. إنما النجوى من الشيطان يعني من وسوسته وتزيينه، والشيطان هو عدوك. وقوله تعالى إنما النجوى من الشيطان، النجوى مبتدأ، وقوله من الشيطان هذا خبر، وقوله ليحزن الذين آمنوا هذا خبر ثان، خبر ثان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ومر معنا أن الأخبار تتعدد لمبتدأ واحد. هل تذكر قول ابن مالك؟ أحسنت. وأخبروا بواحد أو أكثر، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء. ليحزن الذين آمنوا، اللام للتعليل، أي لأجل أن يحزن الشيطان المؤمنين، يدخل عليهم الحزن والحزن لغتان. وقوله تعالى ليحزن الذين آمنوا يعني ليدخل عليهم الحزن، فإن المؤمن إذا رأى اثنين يتناجيان فإنه يؤذيه ذلك، يقول إنهم يتكلمون في ويتآمرون علي وماذا عندهم وما أشبه ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه. وقوله تعالى ليحزن الذين آمنوا، ليحزن الفعل حزن، حزنه يحزنه، الفعل ثلاثي. وقرأ نافع ليحزن من الفعل الرباعي أحزنه يحزنه، أحزنه يحزنه. وهذا دليل على أن الفعل بلغتيه فصيح، بل من أفصح الفصيح لورود اللغتين في القرآن على القراءتين. ليحزن الذين آمنوا أي ليدخل الشيطان الحزن على المؤمنين. ومن هنا نهينا عن أن نتناجى فيما بيننا عن واحد، وكذلك لا يتناجى أكثر من ثلاثة على واحد وهو ينظر وما أشبه ذلك. فهذا كله فيه إدخال الحزن والكدر على أخيك المسلم. ولا شك أن الشيطان عدو المسلم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان يسعى بكل وسيلة ويسلك كل طريق حتى يؤذي المسلم، يسلك كل طريق إن صغر وإن كبر، حتى في إدخال الحزن على المسلم، حتى في إدخال الحزن. وأكبر مقاصد الشيطان أن يدخل المسلم النار والعياذ بالله، كما قال الله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، ليكونوا من أصحاب السعير. وقوله جل وعلا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، الشيطان مهما بلغ كيده بالمسلم فإنه في إدخاله الحزن عليه إنما هو مجرد أذى وليس ضررا، وليس ضررا. فإدخال الشيطان الحزن على ابن آدم هذا في الحقيقة شيء يسير مجرد أذى، أما الضرر فلا، لأن الله يقول وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، أي بمشيئته وقدره جل وعلا. ولكن مع ذلك فكيد الشيطان في إدخاله الحزن شيء يسير، لأن الله قال وليس بضارهم شيئا. ولهذا ثمة فرق بين الضرر والأذى، أليس كذلك؟ فرق بين الضرر والأذى. فكل ضرر أذى، لكن ليس كل أذى ضررا. ولهذا قال وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله، إلا يعني ما قدره الله على العبد. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، على الله وحده لا على غيره، ولهذا قدم الجار والمجرور لإفادة الحصر. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذه الفاء تسمى الفاء التحسينية، الفاء التحسينية يؤتى بها لتحسين اللفظ. فليتوكل المؤمنون، التوكل على الله هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل، تفويض الأمر إلى الله وانخلاع العبد من كل حول له وإيكال ذلك إلى الله عز وجل. ومع هذا فعلى العبد أن يعمل السبب. فالتوكل على الله هو تفويض الأمور إلى الله كلها مع فعل السبب. وهذا فيه دليل على أن أعظم الأسباب في اتقاء كيد الشيطان توكلك يا عبد الله على الله، لأن الله قال وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فإذا توكلت على الله عز وجل وفوضت أمورك إليه وجئت بالأسباب من خوف الله عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه فلا يضرك أحد كائنا من كان. ولهذا قال الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهنا قال وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يعني عليه وحده لا على غيره. والتوكل أيها الإخوة هو من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. ولهذا يخطئ بعض الناس إذا قال توكلت على الله ثم عليك يا فلان في إيصال هذا الأمر أو في شغلي وما أشبه ذلك، هذا غلط. بل نقول توكلت على الله وحده، وكذلك من باب أولى لا يجوز أن تقول توكلت عليك يا فلان في هذا الأمر. لا، كيف تقول إذن؟ تقول وكلتك يا فلان، وكلتك يا فلان في هذا العمل أو في هذه المهمة، وكلتك. وأما التوكل فإنه لله عز وجل. إذن تقول توكلت على الله جل وعلا ويا فلان أوكلك في هذا الأمر. فليتنبه إلى هذه الكلمات.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير.
أحسنت.
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أعاد النداء بالذين آمنوا، لأن هذا الأمر الذي يأتي مهم وعظيم، وكل ما ناداك الله من أجله فهو عظيم. يا أيها الذين آمنوا، أي يا من صدقوا بالله ورسوله واتبعوه، هذا معنى يا أيها الذين آمنوا، يا من صدقوا بالله ورسوله واتبعوه. وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا هنا إيجاز بالحذف، آمنوا بماذا؟ آمنوا بما يجب الإيمان به، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وهذه هي أركان الإيمان الستة. لكن حذفت في هذا النداء لماذا؟ للإيجاز ولكثرة النداء في القرآن، لكثرة وقوع هذا النداء. إذن الحذف فائدته هنا أو سببه الإيجاز والتعميم، الإيجاز والتعميم. وهذا معنى كل نداء يأتي يا أيها الذين آمنوا، فتنبه لهذه الصيغة. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس، يعني توسعوا، توسعوا حتى يجلس القادم، سواء كان في مجلس علم مثل هذا، أو كان في مجلس ضيافة، أو كان في مسجد للصلاة ودخل المصلون فتفسحوا للداخلين، تفسحوا. وقوله إذا قيل لكم لم يذكر القائل، لأن الشأن في هذا المقول ولا عبرة بتعيين القائل، يعني إذا قال لكم أي قائل، سواء كان صاحب المجلس أو صديق أو كان القائل صديقك أو كان القائل هو الذي بجوارك، مهما كان القائل، تفسحوا في المجالس، فالمجالس مختلفة كما قلنا. وهذه قراءة عاصم، وقرأ الجمهور إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس، والمراد الجنس يعني عموم المجالس، فتؤول هذه القراءة إلى سابقتها. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، أجيبوا وافسحوا، توسعوا حتى يجلس هذا القادم. فإذا كنت منبسطا في جلستك فاحتشم، أو كان ثوبك متدليا ومشلحك فضمه إليك، أو كان عندك مع جارك مسافة فاسحب على تلك المسافة وما أشبه ذلك، حتى يجد هذا الداخل مكانا يجلس فيه. وتفسحك هذا له ثواب عند الله عظيم. اسمع، قال يفسح الله لكم، هذا هو جواب الأمر، يفسح الله لكم، والأصل أنه مجزوم، أنه مجزوم، لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين، يفسح الله لكم، وحذف المعمول. يفسح الله لكم في أي شيء؟ في أي شيء؟ يفسح الله لكم في كل شيء. يفسح الله لكم في رزقكم، ويفسح الله لكم في عمركم، ويفسح الله لكم في الجنة وفي القبور وفي كل مكان، ويفسح لكم في صدوركم، تجدون الراحة والسعة والانشراح في الصدور. ولهذا لم يذكر المعمول المتعلق، ما قال يفسح الله لكم في كذا أو في كذا، قال يفسح الله لكم. ولهذا كان في هذا الحذف إشارة إلى هذا التعميم. ولا شك أن امتثال أمر الله عز وجل فيه الخير كله، وفيه الرشد كله، وفيه الفلاح كله. ويكفيك أنك امتثلت أمر الله عز وجل، أعظم من كل ما سمعت أنك تمتثل أمر الله، واجعل الثواب في المرتبة الأخرى. وهذه وصية يا عباد الله، أوصي بها نفسي وأوصي بها إخواني الذين أحبهم في الله، إذا امتثلت أمر الله عز وجل وانتهيت عما نهاك الله عنه، فليكن أول مقاصدك أنك تطيع الله عز وجل، فلا تغفل عن ذلك، إياك أن تغفل. وهذا ما يتميز به العارفون من عباد الله جل وعلا، كما ستأتي الإشارة إليه. وقوله تعالى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، قال بعض أهل العلم إن هذا أيضا الأمر بالتفسح يشمل حتى الحديث في المجلس، فإن بعض الناس يحب أن يتصدر في المجلس ويتكلم ويورد الأخبار ويورد القصص ويتكلم بكذا وكذا، ولا يفسح للآخرين، وربما يكون بعض الآخرين أحسن منه في العرض وفي القص، فهذا المتحدث مأمور أيضا أن يفسح المجال للآخرين. فتأدبوا يا عباد الله بهذه الآداب العظيمة. ولهذا قال يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا، يعني ارفعوا عن المكان، ارتفعوا حتى يتفسح المجلس، أو ارتفعوا لأمر تندبون إليه كصلاة أو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، أو ندبتم إلى الجهاد فقوموا. ولهذا قال وإذا قيل انشزوا فانشزوا، نشز ينشز ونشز ينشز بالكسر وبالضم، والفعل له وجهان في المضارع، وأصل النشز هو الارتفاع. فإذا قيل لك ذلك فعليك أن تمتثل، لأن الله عز وجل ندبك إلى ذلك. وهذا يدل أيضا على أن لصاحب المكان الحق في أن تطيعه. إذا كنت في بيت مضيف دعاك إنسان ثم قال لك تفسح فيجب عليك وجوبا، وإذا قال لك قم فقم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا يجلس يعني في بيته على تكريمته إلا بإذنه. وهذا يتوافق مع هذه الآية الكريمة. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا جواب الأمر. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، يرفع الله الذين آمنوا منكم، أي يرفع الله المؤمنين الممتثلين لأوامر الله، المؤمنين الممتثلين لأوامر الله. فإذا امتثلت أمر الله فأبشر بالرفعة في الدنيا أو في الآخرة أو في الاثنين معا. أجيبوا في الاثنين معا، وفضل الله عظيم، نسأل الله من فضله. يرفع الله الذين آمنوا منكم، يرفعهم بسبب امتثالهم، والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع هؤلاء وهؤلاء منزلة منازل عالية، درجات جمع درجة وهي المنزلة فوق سابقتها. ولا شك أن الذين أوتوا العلم داخلون في الذين آمنوا، لكن الله عز وجل خصهم بالذكر كأنهم جنس آخر لعظم شأنهم ولأنهم متميزون. وهذا يسمى من عطف ماذا على ماذا؟ من عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام يشير إلى أهمية هذا الخاص، فانتبه إليه. كقوله تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها، أي جبريل، فهذا من عطف الخاص على العام. فدل عطف الخاص على العام في الآية على أن الذين أوتوا العلم لهم منازل عند الله عز وجل، لأنهم متميزون بذلك، ولأنهم أولى بامتثال أوامر الله عز وجل. وكذلك فيه الإشارة إلى أن من كان عنده علم فعليه أن يكون أولى بالامتثال وأبعد عن الذي نهي عنه المؤمن، أليس كذلك؟ لأن من كان عنده علم صارت عليه الحجة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو حجة عليك. وقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إذن خص أهل العلم بالذكر لتميزهم كأنهم جنس آخر لعلو شأنهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، رواه أبو داود. وعند الترمذي قال: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ولهذا خص الذين أوتوا العلم في الآية بالذكر مع أنهم داخلون في الذين آمنوا. ولاحظ أيها الأخ المؤمن قول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أن الله قال أوتوا العلم، ففي هذا الإشارة والتنبيه إلى أن ما عندك من العلم يا طالب العلم ويا أيها العالم إنما هو فضل من الله، هو الذي آتاك العلم. والله لو وكل الأمر إليك وإلى جهدك وإلى قواك ما حصلت العلم. ولهذا قال الله: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالله عز وجل هو الذي حبب إلينا الإيمان سبحانه جل شأنه، وهو الذي كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وهو جل وعلا بفضله ومنته هو الذي آتى العالم العلم، هو الذي آتى العالم العلم. فلا تغتر يا طالب العلم بالعلم الذي عندك وتقول يعني إنما حصلته بنفسي، لا، فالله هو الذي آتاك، وهذا كثير في القرآن، فالله عز وجل يذكر أنه هو الذي آتى العالم العلم. ولهذا قال الله عز وجل: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وقال الله عز وجل في موسى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. وقال في يوسف: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. وقال الله عز وجل: ولوطا آتيناه حكما وعلما. وقال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم. وقال سليمان: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. أوتينا العلم، يعني ما هو نحن الذين حصلناه وجئنا به بكدنا، وإنما هو فضل من الله عز وجل ومنه. والله يقول عن الخضر: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وقال في يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. وقال في داود: وعلمناه صنعة لبوس لكم. الله أكبر، الله أضاف التعليم إلى نفسه. إذن سل الله عز وجل أن يعلمك، وقل: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا يا ذا الجلال والإكرام، واجعل هذا العلم حجة لنا لا علينا. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون، أي بالذي تعملون خبير، أو بعملكم. فما يصلح أن تكون اسما موصولا، ويصلح أن تكون مصدرية، يصلح هذا وهذا، والمعربون يريدون الوجهين. والله بما تعملون خبير، أي خبير بأعمالكم كلها الظاهرة والباطنة، ومن ذلك تناجيكم، ومن ذلك تفسحكم في المجالس، ومن ذلك ارتفاعكم في المجالس إذا قيل لكم انشزوا. فالله عز وجل يعلم بالذين يمتثلون والذين لا يمتثلون، فيثيب هؤلاء ويجازي أولئك.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون.
يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا، أعاد النداء بيا أيها الذين آمنوا، لأن ما سيأتي من الأمور المهمة العظيمة والحديث ما زال في آداب النجوى. إذا ناجيتم الرسول، يعني إذا ساررتموه في أمر وسألتموه مسألة، وكانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناجونه ويسألونه عن مسائل، وكانوا كما قال عبد الله بن عباس قد أكثروا على النبي صلى الله عليه وسلم مناجاتهم، وكان ذلك فيه ثقل على النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يستحي بأبيه وأمي أن يردهم، وما قال لا قط كما قال جابر في الصحيحين. فيأتيه السائل ويسأله، والمناجي ويناجيه، فكثروا عليه جدا بمناجاتهم، فأمر الله عز وجل الصحابة إذا أرادوا المناجاة أن يقدموا صدقة بين يدي نجواهم قبل المناجاة. هذه الصدقة لمن؟ هل هي للرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا لا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، وإنما للفقراء. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، يعني إذا أردتم مناجاة الرسول ناجيتم. لاحظ المناجاة مفاعلة بين اثنين. إذا ناجيتم الرسول يعني إذا ساررتموه في سؤال، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. بين يدي نجواكم، شبهت النجوى بإنسان لعظم شأنها، وحذف المشبه به الإنسان ورمز له بعض لوازمه وهو اليدان. ولهذا قال: بين يدي نجواكم صدقة تعطونها الفقراء. ولم تذكر هذه الصدقة تحديدا، ولكن الظاهر والله أعلم أنها مقدار ما يسد جوعة الفقير. فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، صدقة ذلك خير لكم وأطهر. ذلك المشار إليه تقديم الصدقة، خير لكم يعني خير لكم عند الله عز وجل، وارفع لدرجاتكم، وأبرأ لكم من داء الشح، وأطهر يعني أزكى لنفوسكم. ولهذا سميت الصدقة زكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فدل ذلك على أن تقديم الصدقة فيه خير للمناجي، حتى يبرأ من داء الشح وتتزكى نفسه. ولهذا قال تعالى: ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا، أي الصدقة، كان يكون الواحد فقيرا، فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر لكم، يستر ذنوبكم ويتجاوز عنها، رحيم يرحمكم. وهذا فيه التمهيد لنسخ هذا الحكم، لأن قوله فقدموا هذا دليل على الوجوب، فكان تقديم الصدقة قبل المناجاة واجبا. ولهذا كان في هذا ثقل على الصحابة، لأن منهم فقراء رضي الله عنهم، ومنهم من لا يكون المال حاضرا بين يديه، فخفف الله عنهم كما سيأتي. ولهذا خاف كثير منهم ودخل في نفسه الإشفاق من تقديم الصدقة. ومن هنا لامهم الله تعالى فقال: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ هل خفتم؟ هذا فيه لوم لهم، لأن بعضهم ربما تركها شحا بالمال، قال: أنا يكفيني ما عندي من العلم، فأمسك شحا بماله. ولهذا قال تعالى: أشفقتم هل خفتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ ولاحظ قوله صدقات هنا بالجمع، وفي الآية الأولى بالإفراد، فما هو السبب؟ السبب والله أعلم أن جمع الصدقات في الآية الثانية هو لتكرار، هو مسبب عن تكرار الصدقة بتكرر المناجاة، فهم خافوا من الصدقات بتكررها عند تكرر المناجاة، لكنهم لم يخافوا من صدقة واحدة، فالخوف إنما حصل لهم من تقديم الصدقات، ليس الخوف من صدقة واحدة. وأما ذكر الصدقة بالإفراد في الآية الأولى لأنه الحكم، فكان المناسب أن تفرد الصدقة، إذن إشفاقهم كان من الصدقات مجتمعة حين تتعدد بتعدد المناجات. ولهذا قال: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ هذا لوم من الله لمن وقع في نفسه حب المال. وفي هذا دليل على أنه لم يتقدم أحد لدفع الصدقة، ولم يكن بين الأمر بالصدقة بين يدي النجوى إلا قليل، ولهذا قال تعالى فإذ لم تفعلوا، يعني الصدقة، إذ لم تقدموا الصدقة وتاب الله عليكم، يعني عفى عنكم ورخص في وجوب الصدقة وعفى عنكم، فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم. وقوله وتاب الله عليكم، التوبة لا تأتي إلا بعد حصول الإثم أو الخوف من الوقوع في الإثم. قوله تعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني حين لم تقدموا الصدقة وأمسكتم عنها وتاب الله عليكم، أي وعذركم ورخص لكم في ترك الصدقة. والتوبة التعبير بها هنا فيه الإشارة إلى أن عدم الامتثال مما يوقع في الإثم، ولهذا قال تعالى وتاب الله عليكم. وهذا مثل ما جاء في قوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، لما أوجب قيام الليل، لما أوجب الله قيام الليل وكان في القيام مشقة على المسلمين، رخص الله في عدم الوجوب. قال فإذ لم قال علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني رخص لكم في عدم الوجوب. وهنا قال فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم، يعني رخص لكم وعذركم فأقيموا الصلاة. وقوله وتاب الله عليكم، هذه الجملة حالية ويصلح أن تكون معترضة ولعله الأولى، فالواو اعتراضية والكلام فإذ لم تفعلوا فأقيموا الصلاة، وجاءت الجملة وتاب الله عليكم إشعارا بالتخفيف من الله عز وجل، وأن الوجوب سقط عن الأمة، وهذا فيه رحمة من الله بعباده ولطف منه تعالى بصحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة. وهذا الحكم وهو وجوب الصدقة قبل النجوى نسخ، ولم يعمل بهذا الأمر أحد من الصحابة، وكأن المدة يسيرة، حينما أوجب الله عز وجل خفف تبارك وتعالى، وهذا من لطفه ورحمته. وما روي أن عليا رضي الله عنه تصدق وأنه هو الوحيد الذي تصدق، هذا لا يصح، كما قال القاضي ابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، وكما ذكر ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره. إذن في هذه الآية دليل على وقوع النسخ في الأحكام، وفيه أيضا أن النسخ كان إلى غير بدل، إلى غير بدل، لأن النسخ كما تعلمون يكون إلى بدل، إما بالتخفيف أو يكون النسخ إلى غير بدل، وهذا من النوع الثاني. وقوله تعالى فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة، إذن من رحمة الله تعالى أنه جعل شكره على تخفيفه الأمر بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة من أركان الإسلام، المعنى دوموا على إقامة الصلاة، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة التي أوجب الله عليكم، فأقيموا الصلاة. قوله فأقيموا الصلاة جاءت الفاء هنا لأنه قال فإذ لم تفعلوا، وإذ هذه جرت مجرى الشرط كما نبه إلى ذلك الرضي في شرح الكافية ونص على هذه الآية، قال إن إذ هنا جرت مجرى الشرط، ومن هنا جاءت الفاء في جوابها فأقيموا الصلاة. وتلحظون في القرآن العظيم أن الله عز وجل يقول أقيموا الصلاة، ما قال صلوا، لأن المسلم مطالب أن يقيم الصلاة كما أمر الله، بأركانها وواجباتها وشروطها ومستحباتها. ليس الأمر أن تصلي فقط، بل أن تقيم الصلاة كما أمرك الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث أن العبد ليصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا نصفها ربعها خمسها، فيكون بعد ذلك في نقص عظيم. ولهذا قال الله فأقيموا الصلاة، يعني حق إقامتها بأركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، وآتوا الزكاة التي افترض الله عليكم. وأداء الزكاة من أركان الإسلام، وعطف الزكاة على الصلاة إشارة إلى أهميتها وعظيم شأنها. وجاءت الزكاة في القرآن مقترنة بالصلاة في مواضع كثيرة جدا، مما يدل على عظم شأنها. المعنى إذ لم تفعلوا ما أمرتكم به فاستقيموا على طاعة الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وأداء ما افترض الله عليكم. ولهذا قال وأطيعوا الله ورسوله، هذا من عطف الخاص على العامة والعكس. من عطف ماذا على ماذا؟ من عطف العام على الخاص، أحسنتم، لأن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة داخلة في الأمر بطاعة الله ورسوله، لأن الله ورسوله أمر بذلك. وقوله وأطيعوا الله ورسوله يعني في كل ما أمركم الله به ورسوله عليكم أن تطيعوه. وهذا فيه الإشارة يا عباد الله إلى أن شكر الله عز وجل على ما هداك إليه من هذا الدين، وعلى ما خفف عنك من الأحكام ويسر لكم من الشرائع، أن شكره يكون بأي شيء؟ يكون بطاعة الله ورسوله وأداء ما افترض الله عليك ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعليك يا عبد الله أن تدوم على ذلك، وأن تشكر الله تبارك وتعالى. وشكر الله عز وجل أولى ما يكون بتوحيده تعالى ثم بإقامة الفرائض. ولهذا قال الله عز وجل واشكروا لي ولا تكفرون، وقال نشكر لي ولوالديك إلي المصير، وهنا قال فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. إنما قدم طاعة الله لأنها هي الأصل، لأنها هي الأصل، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في طاعة الله وتابعة لطاعة الله. والله خبير بما تعملون، يعني خبير بجميع أعمالكم الظاهرة والباطنة، الظاهرة والباطنة، فالله عز وجل خبير بها كلها. ومن أسماء الله الخبير، وأصل الخبير هو العليم ببواطن الأمور، أصل الخبير هو العليم ببواطن الأمور. وإذا جاء الخبير مع العليم فالعليم هو العليم بالظواهر، والخبير هو العليم بالبواطن. وإذا جاء أحدهما فيفسر بمعنى الاثنين. فهنا الخبير نقول أي عليم ببواطن أموركم وظواهرها، ومن ذلك أنه جل وعلا عليم بمن كان عنده إقدام على بذل الصدقة بين يدي النجوى ومن لم يكن عنده ذلك. وفي قوله جل وعلا أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، هذا فيه فائدة، وهي أن الله عز وجل يعلم ببواطن الأمور ويعلم بما تكنه الصدور، كما قال الله عز وجل إن الله عليم بذات الصدور. فالإشفاق هو من أعمال القلوب، فالله عليم به، الله عليم به، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحمنا وإياكم برحمته ويستعملنا في طاعته، إنه سميع مجيب الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم تقبل توبتنا، اللهم اغسل حوبتنا وثبت حجتنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اسلل سخائم قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا إله إلا أنت، لا علم لنا إلا ما علمتنا، أنت العليم الحكيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.